تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نحن معكم في هذا البرنامج المبارك الذي يتحدث عن السيرة النبوية العطيرة وقضايا الأمة، واليوم نتحدث عن التحالفات أو مبدأ التحالفات في الإسلام الذي طبقه الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله. إذا نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم يريد أن يجمع الناس جميعا بكل فئاتهم ومكوناتهم، ويجمعهم في ظلال أخوة إنسانية التي ينتسبون جميعا إلى سيدنا آدم وحواء. وهذا أيضا ما أشار إليه القرآن الكريم حتى جعل ذلك من باب القرابة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنها قرابة الإنسانية التي ننتسب إليها جميعا، أرحام الإنسانية. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام يريد أن يجمع الناس في دائرة عامة، وبالتالي يستطيع المسلمون أن يدخلوا في هذه الشراكات الإنسانية بكل ما تعني هذه الكلمة. الدائرة الثانية هي دائرة القرابة والقوميات وما أشبه ذلك. نظمها الإسلام ولم يمنعها، ولكن نظمها وأوصلها إلى نفس النتيجة: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليتعرف بعضنا على البعض. ومن التعارف كما قال بعض العلماء ذكرت يعني أداة وتركت بقية الأدوات، ومن التعارف إلى التفاهم، ومن التفاهم إلى التشارك، ومن التشارك إلى الوحدة في الأمور العامة. الأمر الأخير هو دائرة الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. ولو نظرنا إلى السيرة النبوية المشرفة لوجدنا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحقق هذه الدوائر الثلاث وفقاً لما يريده القرآن الكريم، بل إن القرآن الكريم أراد أن يزيل بعض العقبات حول هذه الدائرة، وبخاصة الدائرة الثالثة، وهو إذا وجد ملحدون معاندون فما الذي يجمعنا؟ يعني إحنا عندنا ربما دائرة المسلمين ثم دائرة أهل الكتاب، طيب دائرة الملحدين الكفرة ما الذي يجمعنا بهذه الدائرة؟ فوجدنا ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا أسألك، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. لذلك هذه الآية الكريمة في قمة أدب الحوار، حيث بين الله سبحانه وتعالى من باب الاحتمالية ولجمع الناس ولجر أرجل هؤلاء الملحدين للحوار، حتى قال أنا قلت لا تسألون عما أجرمنا، حتى لو كنا مجرمين فرضا إحنا مستعدين، أنتم لستم مسؤولين عنا، ولكن حينما قال ولا نسأل عما تعملون أسند العمل إليهم. وهذا قمة الحوار والشراكة الإنسانية وسعي ومقصد الشريعة وأهمية الشريعة في الاهتمام بالمشاركة أو تشارك الإنساني في هذه المجالات، حتى يعيش الإنسان كلهم على هذه الأرض. وأكد القرآن الكريم ذلك في آيات كثيرة، حيث قال في سورة الرحمن بعدما يذكر الموازين بالأخير ماذا يقول؟ والأرض وضعها للأنام، في تفسيرين للمخلوقات جميعا وهو الراجح من التفاسير، هناك التفسير أي للإنسان من بني آدم، لكن لجميع المخلوق، نحن جميعا بنو آدم شركاء في هذه الأرض، بل نحن جميعا من يعيش على هذه الأرض شركاء. هذه المبادئ العظيمة حقيقة سار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك حاول بشتى الوسائل أن يقنع قريش ويقيم عليهم الحجة لأن يدخلوا في الإسلام عن طريق الدعوة. وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بأنه شارك في تحالف حتى في عصر الجاهلي وهو حلف الفضول. ولما توفي أبو طالب وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، عاد قبل أن يعود تكلم مع المطعم بن عدي وقال هل تقبل أنني أدخل في جوارك أي في حمايتك؟ فقال نعم. وعندئذ جعل هنا تحالفا داخليا أثر في تجمع ووحدة قريش ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع مع في بيعة العقبة الأولى أو في بيع العقبة الثانية، كل ذلك حقيقة في البداية للتحالفات، ولكنه مع ذلك الله سبحانه وتعالى وفقه لأن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحمي الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلح حديبية أكبر دليل على أهمية التحالفات بالنسبة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قبل ببعض الأمور حتى سماه سيدنا عمر أن أقبل الدنية في ديننا، لكنه سماه الله سبحانه وتعالى فتحا. لماذا فتح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى الصلح حديبيا لأداء عمرة وأعلن ذلك، صاحبه 1400 إلى 1500 صحابي، ولكن حينما تحقق هذا الصلح وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتحالف مع القبائل بحرية تامة انتشر الإسلام، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سنتين فقط ومعه حوالي 8000 إلى 10000 جندي، رغم أنه مقاتل رغم أنه لم يعلن عنها. فلذلك التحالفات في الإسلام مطلوب، ولكن بلا شك التحالفات لا تكون على أساس المبادئ، التحالفات تكون لخدمة المشروع الإسلامي، التحالفات أقل شيء تكون لخدمة الإنسانية، ولا يمكن أن يكون هناك التحالف أو الحلف مخالفاً لمبدأ شرعي. بالإضافة إلى شيء واحد وهو أن مبدأ التحالفات بالمناسبة يتحكم فيه الميزان السياسة الشرعية وهو عام، وميزان السياسة الشرعية الأصل فيها الإباحة إلا ما دل دليل على حرمة ذلك العمل. نكتفي بهذا القدر ونطلب من أصحاب الفضيلة أن يعلقوا بما يشاءون حول هذه المسألة المهمة، ونبدأ بفضيلة أخي الشيخ نور الدين فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا التقديم القيم. الحوارات هي طريق التحالفات، وتفضلتم بالقول إن الحوارات هي المناقشة الحقيقية الموضوعية الصدقية، وليست الحوارات الشكلية الصورية العبثية. وعالمنا المعاصر عرف من الحوارات الشكلية ما الله به عليم، هذه الحوارات التي لم تؤدي إلى أي شيء، فهي أقرب إلى الجدل الذي يورث الملل والكلل ولا يورث العمل ولا الأمل، وفقا لما جاء في القرآن الكريم أن الجدل في غالب أحيانه يقيد بالأحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن، فيفهم من هذا بوجه من الأوجه أن الجدل إذا لم يقيد بالأحسن فهو يورث لا ينتج شيئا ولا يحقق معنى. وهذه الحوارات المعاصرة مثل محاورات السلام ومفاوضات السلام اللي عندها حوالي 30 سنة، هل أنتجت شيئا في قضية فلسطين أو في الحق الفلسطيني؟ لم تنتج شيئا، بل زادت الأوضاع سوءا فيما يعرف بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وزيادة الحصار وتوسع الاستيطان وتعاظم الأزمة الاقتصادية والعمرانية والعقارية في غزة وفي الضفة وفي كل فلسطين، فضلا عن التداعيات التطبيع في محيط فلسطين في بعض الأقطار العربية والإسلامية. وكذلك ما يقال من الحوارات الوطنية التي هي أقرب إلى الجدل الوطني وإلى المناقشات الشكلية لإضفاء المشروعية على حوار ما لمخرجات محددة سلفا. والحوارات الوطنية مثلا هي شكل من أشكال الحوارات المطلوبة في الانتظام السياسي، والحوارات الحزبية السياسية والحوارات العائلية والحوارات الاختصاصية. نحن الآن في هيئة حوار حقيقة، نحن الآن نتحاور ونتداول الرأي في هذه السيرة العطرة في علاقتها بالقضايا الأمة من أوجه متعددة وزوايا كثيرة. ولذلك أقول بأن الحوار هذا أصيل في السنة وفي السيرة، وهو والتحالفات، نعم التحالفات وهو جوهر الموضوع. وانت فضيلتك أيضا تحدث عن الحوارات باعتبارها مؤدية للتحالفات. التحالفات هي الاتفاقيات والتعاهدات على أساس مشترك لمصلحة مشتركة على أساس حوار حقيقي، وهي من السياسة الشرعية محكومة بالقاعدة الموازنات بين المصالح والمفاسد. وهذه التحالفات كذلك ما قيل في الحوار يقال فيها من جهة أن تكون التحالفات الحقيقية فيها الإرادة المتبادلة، إرادة التعاقد المتبادل، فيها الرضائية، فيها المصلحية، فيها خدمة جميع البلد والأمة في منجزاتها وفي مصالحها. وهذه التحالفات كما قلنا لابد أن تتأسس لا على جدل عقيم أو شكلية معينة من أجل أن إضفاء الشرعية على سياسة معينة. على العموم موضوع التحالفات موضوع جدير بالاعتبار السني واعتبار السيرة وأيضا اعتبار قواعد السياسة الشرعية، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ نور الدين. فضيلة الشيخ علي تفضل. أيوة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بين الأوس والخزرج كان بينهم مشاكل كبيرة، بينهم عداوات وبينهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قاض بينهم، ولما قبل مجموعة من الأوس والخزرج الدخول في الإسلام وصار ألفة بيناتهم بين المسلمين، لكن كان في مجموعة لا بأس بها منافقين وبعضهم كفار من الأوس ومن الخزرج. لما جاءوا الأنصار فأصبحت هذه الكتلة كتلة المهاجرين وكتلة الأنصار اللي منها الأوس والخزرج، دمجها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوقت في العقيدة وتمايزت الصفوف، وأصبح بعض الأشخاص غير حربيين، ما همش عبد الله بن أبي المنافق أو عامر بن راهب اللي تنصر وأراد، فسمح لهم بالعيش بطريقة أو بأخرى من خلال ضمن هذا التحالف الذي قاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل التي حول المدينة التي لها علاقة تجارية واقتصادية بالمدينة، فأهل المدينة يذهبون إليها وهم أيضا يتاجرون بها، فعمل معهم موادعات واتفاقات، واتفق معهم على عدم مساندة أهل القرشيين في الهجوم على المدينة، وحيد ما أمكنه في تلك الفترة. ولما جاء صلح الحديبية استفاد منه الرسول صلى الله عليه وسلم استفادة كبيرة في التحالفات أخرى، ولهذا كثير من القبائل دخل معها عليه الصلاة والسلام في تعاون اقتصادي وفي تحالف في عدم الاعتداء، ما يسمى بعدم الاعتداء، وكانت خزاعة لا زالت على الكفر، وإن كان فيها كثير من المسلمين لكن كقبيلة ككتلة، ودخلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وهي كان اعتداء قريش على حليف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي قبيلة خزاعة، كانت السبب الرئيسي في دخول وفتح مكة. ولما رجع عليه الصلاة والسلام فاستفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من التحالفات العديدة التي عملها مع القبائل، وأيضا حتى في دخوله عليه الصلاة والسلام في خيبر، في غزوة خيبر، يعني دخل في معاهدات وموادعات والتحالفات، وهذا فقه في إدارة الصراع أداره الرسول صلى الله عليه وسلم بكفاءة متقدمة جدا عليه الصلاة والسلام في الفترة المدنية. واتضحت نتائج هذه التحالفات والمعاهدات والموادعات مع فتح مكة.
بارك الله فيك شيخ علي. فضيلة الشيخ فضل.
بارك الله فيكم شيخنا. النصوص الشرعية في القرآن والسنة تنقسم من حيث الدلالة الكلية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأدلة الكلية العامة التي تدخل في كل أبواب الشريعة. الأدلة الثانية الأدلة الحاكمة الكلية الوسطى التي تنظم بابا معينا وتضبطه، كباب المال، باب الجهاد، باب الأدلة الثالثة الأدلة الجزئية، وهذه تنطبق على أدلة الكتاب والسنة. الملاحظ أن العلاقات والتحالفات قائمة على الأدلة الكلية العامة، لأن تشكيلها والاجتهادات في كيفيتها وفي آليتها خاضع للمصلحة والسياسة الشرعية. فعم آية ذكرها الشيخ علي ومن الكليات العامة قوله سبحانه وتعالى لتعارفوا، فهذه الآية من أشمل ومن الكليات العامة. والآية الثانية هذه تسمى آية التعارف، وهناك آية التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه كلية عامة تدخل في كل أبواب الشريعة، وكذلك تشمل المسلم والكافر، وتشمل الأمم والجماعات، وتشمل الدول، وتشمل الآية التي بعدها آية قال قوله سبحانه وتعالى تعارفية تعاونية عادلة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثم كذلك سلمية وإن جنحوا للسلم، فجنح لهذه تنظم جزئية معينة وتنظم حالة معينة. الخامسة وهي الاستثناء، والاستثناء هو باب الحرب. إذن كل هذا هو الأصل، الاستثناء حرب، الحرب هو استثناء وليس أصل، ليس الأصل الحرب بل الأصل هي هذه الأربعة التي ذكرناها. كذلك ملحظ آخر هو أننا حينما ندعو للتحالفات بيننا وبين الآخر هذا هو أصل ديننا ومن محاسن شريعتنا، لكن تعالوا أولا لنتحالف فيما بيننا، كما حالف النبي عليه الصلاة والسلام بين الأوس والخزرج. اليوم الأمة تعاني من التفرق والتفتيت على مستوى الدولة، على مستوى الإقليم، على مستوى الحزب، على مستوى الجماعات الإسلامية، بينما يتحد الاتحاد الأوروبي في كيفية اتحادية معينة في اقتصادها، في سياستها، في جيشها، وتقام أحلاف كالناتو وغيرها. اليوم نزداد تفرقا وتفتتا وشتاتا، خاصة في هذا العالم الفضائي المفتوح، وتزداد الجماعات الإسلامية، هذه جماعة سنية، هذه شيعية، هذه صوفية، هذه ما يسمونها سياسية، هذه وهابية. كيف نعمل، كيف نصنع التحالفات، كيف نوظف هذه الأصول الكلية في القرآن والسنة إلى إعادة بناء؟ أتدرون أننا نسينا حاجة اسمها الوحدة العربية؟ أين كان الصياح منذ سبعينات ومنذ كالوحدة العربية والأناشيد والكذا؟ نسيناها لأن دخلنا في دائرة من الخلاف والشقاق البيني الداخلي. الدولة الواحدة الآن يحاولون تفتيتها، والأحزاب مفتتة منقسمة إلى يساريين وإلى يمينيين وإلى متشددين وإلى متطرفين ومصلحيون وهكذا. فالآن التحالفات هي تكون من الداخل، نسأل الله سبحانه وتعالى أجمع كلمة الأمة.
أحسنت فضيل الشيخ. فضيل الشيخ محمد حفظ الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بالنسبة للسيرة في موضوع التحالفات لا بد من فهمها وفهم واقعنا المختلف عنها تماما. ففي العهد النبوي كان بين المسلمين فقط الإخاء وليس بينهم الحلف، ولذلك قال لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يسزه الإسلام إلا شدة، كحلف الفضول الذي أشار إليه فضيلة الشيخ وشهده النبي صلى الله عليه وسلم في دار بن جدعان. لكن كانت الأخوة إذاك هي الرابط الذي يربط المسلمين جميعا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة، وقال والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وعدد من النصوص التي فيها وحدة المسلمين في القرآن كثيرة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم إلى آخره. لكن التحالفات الخارجية هي التي كانت تبحث في السيرة. هذه التحالفات الخارجية حصل منها بعض الأشياء، وهذه الأشياء في مقابلها أيضا أبى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشخاص. مثلا لما جاء رجل مدجج بالسلاح وأراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ففرح به المسلمون فقال ارجع فلن أستعين بمشرك، فرده ولم يقبل منه ذلك، لن أستعين بمشرك. هذا فيما يتعلق بالعبادة وأداء فريضة الجهاد. لكن مع ذلك التحالفات الموادعة هي التي أشرتم إليها، وأهمها أن بني خزاعة دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، وأن بني بكر بن كنانة دخلوا في عهد قريش وعقدهم في صلح الحديبية. لكن ثم أمر واضح، وهو أنه بسبب صلح الحديبية لما ذهب أبو بصير وأبو جندل إلى هذه المروة في شاطئ البحر وقطعوا الطريق على قريش، قاموا دولة كأنها دولة مصغرة للمسلمين، وهذا الذي ينطبق على الواقع الآن، أصبح المسلمون دولا. فإذا كان مثلا الصين يؤذون المسلمين الإيغور، هل يجوز لدولة إسلامية أن تعقد علاقات مع الصين وهم يؤذون المسلمين؟ هذا هو محل بحث. إذا أخذنا بالقاعدة العامة أن ذمة المسلمين واحدة فلا يجوز هذا، ولا يجوز التصويت للصين مثلا في ذلك كما حصل في الأمم المتحدة. لكن إذا أخذنا بقضية ذي المروة وما كان عليه أبو بصير وأبو جندل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ذلك ومن معهما وقال ولمه من حشف حرب لو وجد رجالا، وكانت القضية. وأيضا ما أشرتم إليه من الآيات، آية سورة المائدة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين الله في سورة الممتحنة من قسمة التعامل مع المشركين إلى قسمين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم ظالمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن سالم لا نصرت إلا بأنصركم، قال إن تلك السحابة لتستهل لنصرة بني كعب.
جزاك الله خير. أحسنتم فضيلة الشيخ، بعد هذه الكلمات الطيبة والإضافات الجيدة لا يسعنا إلا أن نشكر أصحاب الفضيلة، ولكن نحن نؤكد فعلا على أن التحالفات هي تكون في الدائرة الأولى وهي دائرة الإنسانية، وأما المسلمون فواجبهم أن يتحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي، تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي، تعالى لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي، تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد، وهذه مجالس ملح البلاد، فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي.